even in the beginning, subhanAllah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد عجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر علي العبادة. صدق النبي صلى الله عليه وآله. انتهى الكلام بحمد الله في الجلستين الماضيتين عن بحث الإمامة وما تقدمها من ليال. كان الحديث مجملا عن أصول الدين، حيث نحن نعتقد بأن الدين يتركب من أمرين: أصول الدين وفروع الدين. انصقت الليالي الماضية بالبحث عن أصول الدين بصورة مجملة غير تفصيلية. تحدثنا عن أصل التوحيد، وتحدثنا عن أصل العدل الإلهي، وتحدثنا عن أصل النبوة، وتحدثنا عن أصل الإمامة. في هذه الليلة، وهي الليلة الأخيرة إن شاء الله، نتحدث عن أصل المعاد، ولكن بشكل مختصر. نحاول أن نرتب أبحاث المعاد من خلال مقدمة ومجموعة نقاط ومسائل. في المقدمة نقول هكذا: لا يخفى على أحد، وبالخصوص أصحاب الديانات السماوية كاليهودية كالمسيحية كالمسلمة، ما للمعاد من أهمية في صياغة الإنسان وتوجه الإنسان وتكامل الإنسان. بل لا نجانب الصواب إن قلنا بأن لولا الاعتقاد بالمعاد، لولا وجود العالم الآخر، لما استقام الكثير في الصراط المستقيم، خصوصا إذا أدركنا بأن الإنسان ميال إلى الانحراف إلى الشهوات، إلى والعياذ بالله حسب طبيعة هذه النفس الأمارة بالسوء، وبيميل بل يميل إلى عدم المسؤولية وإلى التحلل والعياذ بالله إلى غير ذلك. فجاء المعاد كحاجز ورادع لهذا الإنسان لكي لا يسير في غيه وانحرافه والعياذ بالله. من هنا تجد بأن القرآن الكريم ركز على المعاد تركيز كبير، بحيث تصل آيات المعاد، يعني الآيات تحدثت عن اليوم الآخر في القرآن أكثر من 2000 آية، يعني قرابة ثلث القرآن وين؟ في المعاد. إذا قلنا بأن القرآن تقريبا 6000 وكمية من الآيات الشريفة تقريبا، فتقريبا ثلث المعاد، ثلث القرآن هو في المعاد، وهذا يكشف عن أهمية وخطورة المعاد في حياة الإنسان. بل الكثير منا لولا المعاد لما حتى ما آمن حتى بالله سبحانه وتعالى، ما آمن بأصول الدين، ما انسجم مع الشريعة فرضا. لما ذكرنا بأن الإنسان يميل فرضا للانحراف والعياذ بالله أو عدم المسؤولية. من هنا تجد جملة من الذين أنكروا المعاد إنما أنكروا لماذا؟ لأنه يضعهم على خط المسؤولية وهم لا يريدون ذلك، بل كما يقول القرآن: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. يسأل استنكار، مو مقتنع فرضا. ومن هنا كما يقول بعض العلماء أن لو قلت للإنسان اعبد الله سبحانه وتعالى، الله موجود واعبده، ولكن ما موجود معاد، ما عنده مشكلة. لكن من تقول له هناك معاد، هناك حساب، ثواب، عقاب، تحاسب على الصغيرة والكبيرة، تجده ماذا؟ هنا يتمرد، هنا ماذا؟ يتحرك. ومن هنا تجد أن الأنبياء بذلوا جهود كبيرة وجبارة في إثبات أصل المعاد. تعلمون حادثة أصحاب الكهف، إنما جاءت كإقناع لمن؟ لهؤلاء الناس بالمعاد، لأنه مستبعد شلون الإنسان يحيى، شلون يموت، شلون يحيى بعد الموت إلى غير ذلك. تجد بأن بعض الذين كابروا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش، كان يأتي البعض منهم بعظام من المقبرة يكدها عند من؟ عند رسول الله. قال: أن يحيي هذه العظام وهي رميم. القرآن مباشر يقول: يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلقا عظيم الى غير ذلك. اذن القران اهتم بصفه المعاد اهتمام بالغ. ومن هنا نفهم بعض كلمات الشيخ الطبطبي قدس الله نفسه الزكيه في تفسير الميزان يؤكد هذه الحقيقه، يعني المعاد ان صح التعبير قاعده تنطلق منها بقيه الاصول، يعني لولا المعاد لم تثبت حتى بقيه الاصول. لما اشرنا لان الانسان الذين انكروا التوحيد او انكروا النبوه انما انكروا لاجل من؟ لاجل المعاد، والا ما عندهم مشكله فرضا انه نعبد الله ونطع. حتى الكفار عرضوا على رسول الله اعبد الهتنا سنه ونعبد الهك ماذا سنه. إذن المعاد خطير جدا ومهم جدا في حياه الانسان. من هنا نحن نعتقد اعتقاد جازم بالمعاد ومنكر المعاد خارج عن المله باتفاق الجميع. ومن هنا تجد المسيحي يعتقد المعاد، اليهودي يعتقد المعاد، المسلم يعتقد، يعني كل الاديان السماويه توجد لها اعتقاد بالمعاد واعتقاد صريح وواضح. نعم الخلاف في التفاصيل ماذا يحدث في المعاد، نوعيه المعاد، مدى قوه الاعتقاد المعاد ومدى ضعفه. مثلا تجد بان اليهود اقل ارتباط في العالم الاخر واشد حرصا على الحياه الدنيا، تجد تصرفات ملان في العالم كل منشا وين؟ منشا شده الحرص على الحياه الدنيا وضعف الاعتقاد، يعتقدون بعد في الاعتقاد ماذا؟ ضعيف. المسيحية لا عندها ان اهتمام بالغ بالمعاد. لاحظ المسلمين بلا شك واضح قرآنا رواية اهتمام بمسألة المعاد. من هنا بعد هذه المقدمة تحدث عن جملة من النقاط التي يجب الإشارة إليها. المعاد إذا جئنا من جهة لغوية أو اصطلاحية هو زمان عود الروح إلى البدن. هذا البدن بعدما يتلاشى إلى غير ذلك، هناك يوم تعاد هذه الروح إلى هذا البدن، وعليه نحن نعتقد بالمعاد الجسماني. نعتقد بالمعاد الجسماني لماذا؟ لأن الإنسان مركب من روح ومن بدن. الروح لا تفنى أبدا، الروح لا تفنى، الروح تنتقل من هذا العالم إلى عالم آخر وهي باقية، لا تفنى الروح. لاحظ نعم الجسد الذي يوضع في هذا القبر يتلاشى، لكن إذا جاء موعد القيامة تعود هذه الروح إلى هذا البدن. نعم كيفية العودة كيفية رجوع هذا البدن هذه مسائل فيها تفاصيل وكلام بين الأعلام، ليس محل الحديث هنا، يعني محل الحديث عنها في هذا المجال. الروايات تشير والآيات تشير كما قلنا القرآن مليء بالمعاد بحديث المعاد، يعني القرآن لو جئنا فرضا تصنيف لآيات القرآن اللي قلنا تقريبا قرابة 2000 آية في المعاد، لو نريد نصنفها نسوي العملية تصنيف نجد بأن مجموعة من الآيات القرآنية تؤكد على أن منكر المعاد ماذا؟ لا دليل له، هذا اللي ينكر المعاد ما عنده دليل فقط يدعي، يعني فرق واحد ينكر شيء وعنده دليل وإنسان لا فقط ينكر هكذا بلا دليل. مجموعة من الآيات تشير إلى ماذا؟ إلى كون المعاد ممكن وقوعا، يعني مو في استحالة ذاتية، لا ممكن أن تعود هذه الروح هذا البلد في عالم آخر. المجموعة من الآيات، مجموعة من الآيات تذكر الأدلة العقلية على ضرورة المعاد كبرهان الحكمة الإلهية كبرهان العدالة الإلهية. لاحظ مجموعة من الآيات تتحدث عن ماذا؟ عن مسألة الشبهات الواردة على المعاد وتعالج هذه الشبهات. مجموعة من الآيات القرآنية تؤكد على حتمية وقوع المعاد، إن الساعة آتية لا ريب فيها، يعني قاطع ويقين حتما القيامة ماذا؟ سوف تأتي. لاحظ إذن لا شك ولا ريب في هذه المسألة. من هنا تجد بعض الروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم كما عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: فاتقوا الله تقية من سمع فخشع. السلام عليكم الله. لاحظ قال فاتقوا الله تقية من سمع فخشع إلى أن قال وأضاب سريرة وعمر معادن. يعني أنت لابد أن تعمر ماذا؟ ذلك اليوم الآخر، عمر آخرة معادن. واستظهر زادا اليوم ليوم رحيله. يعني الإنسان وين يستعد للنقلة في عالم آخر، بتعبير الروايات كذلك الواردة عن البيت سلام الله عليهم، خذوا من ممركم لمقركم. إذا الآن هذه الدنيا غير زائر، سوف ماذا؟ هناك موطنك الأصل، موطن الأصل هو العالم الآخرة، العالم الآخر. من هنا تجد الرواية تقول الدنيا مزرعة الآخرة، إنسان يزرع ويحصد في ذلك العالم. من هنا في بعض الأدعية الواردة كذلك تقول اللهم صل على محمد وآل محمد أهل الذكر الذين أمرت بمسألتهم وذوي القربى الذين أمرت بمعجتهم وفرضت حقهم وجعلت الجنة معاد من اقتص آثارهم. يعني احنا سوف نعود إلى يوم الآخرة، هناك عود بلا شك ولا ريب، ولكن الظافر والناجح في ذلك العالم هو ماذا؟ من اقتص آثار أهل البيت سلام الله، يعني من اقتدى بهم سلام الله عليهم أجمعين. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. نحن نعتقد كذلك، هذه النقطة الأولى بعد المقدمة. النقطة الثانية نشير إلى هذه المسألة، نشير إلى هذه المسألة، مسألة أن هناك حياة وسط بين العالم الدنيوي والعالم الأخروي، وهذه نسميها بالحياة البرزخية، وهذه حياة مهمة لا بد أن يعبر هذا الإنسان، حياة متوسطة بين عالم الدنيا وعالم الآخرة. عندنا الحق بأن هناك برزخ، لاحظ، والبرزخ هو هذه الحياة الأخروية التي ينتقل الآن إليها الميت، تلك الحياة لها قوانينها، لها عالمها الخاص، هنا تظهر آثار أعمال الإنسان في تلك الحياة. لتعبير الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حبر النار والنيران. هذا القبر مو القبر المادي، هذه الحياة التي ماذا ينتقل إلى الإنسان، إما تكون سعادة أو تكون شقاء، والميت يعيش حياة طبيعية جدا مثل ما أنت تعيش، بل حياة الميت أكثر شدة ماذا من حياتك، يعني قدرات صح التعبير طاقاته أكثر ماذا من استعداداتك وطاقاتك في هذه الدنيا، لأن ننتقل إلى حياة أعلى. لكن صار يعيش بنعيم، فيكون النعيم أشد من النعيم تتنعم به أنت في هذه الدنيا، لأن نعيمك في هذه الدنيا مخلوط في آلام ومشاكل. أنت إذا تريد تهيئ لك طبخ مثلا وجبة عشاء أو كذا، تحتاج كم تصرف من الوقت ومن المال ومن الجهد، ومع ذلك ما تضمن النتيجة، قد يكون ما يكون الطعام جيد، لاحظ تلذذ بهذا الطعام فرضا، لكن في الحياة الأخرى، في الحياة الأخروية، الحياة البرزخية، ماذا تكون الحياة أشد وأكثر الكذاب للإنسان المؤمن. بينما على مستوى الشقاء، أنت في هذه الدنيا إذا إنسان يشقى في هذه الدنيا ببلاء بمرض، هم مخلوطة مع الراحة، يعني يقدر مثلا مع المرض يعطوا مسكن ينام، صحيح؟ ينسوا بشيء معين، مثلا تبين إياه السالب تغير، تنسي المشكلة، تنسي البلاء، تنسي المرض، شوي يعيش يرتاح. إذا الدنيا مخلوطة، البلاء مخلوط فيها مع الراحة، و والشقاء والتعاسف ربا أو الألم مخلوط مع السعادة. لأن الدنيا هذا عالم عالم الخرط بين السعادة والشقاوة، يعني لا توجد سعادة صرفة ولا توجد ماذا؟ يوجد شقاء صرف. بينما في العالم الآخر، عالم البرزخ وما عالم الدنيا، إما سعادة خالصة أو شقاء خالص. وحياة البرزخ طبعا الأدلة التي تساق روايات عديدة، أذكر هذه الرواية اللطيفة عن كوميل بن زياد النخعي، هذا العالم الجليل من علماء وفقهاء أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. هذا العالم الذي قتله الحجاج، دفنه حيا، ورجل ذرف على 90 من عمره، لأنه من الموالين لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. كوميل بن زياد منسوب إليه دعاء كوميل هذا الدعاء المشهور والمعروف، يقول دخلت مع أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى الجبان يعني إلى المقبرة، فوقف ظل واقف وأنا واقف معه، قلت تعبت ثم جلست وجلست من شدة ما تعبت من الوقفة ثم تعبت من الجلس من الجلوس ثم وقفت ثم تعبت من الوقوف ثم جلست وهكذا، وأمير المؤمنين سلام الله عليه ماذا واقف. بعد ذلك قلت له يا أمير المؤمنين ما الخبر؟ قال الأمير المؤمنين سلام الله عليه والله ما هي إلا مزاحمة أو مؤانسة مؤمن، والله يا كوميل لو كشف لك الغطاء لرأيت عن رأيت الموت حلقات حلقات يتحادثون وتزاورون عالم آخر، لهم خصائصهم لهم نشأتهم، والسعيد سعيد والشقي شقي لا غير ذلك. إذن بلا شك الآن الروايات متضافرة في إثبات البرزخ، القرآن كذلك القرآن صريح كما في قضية مؤمن آل فرعون حينما قيل له قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، هذه بتصريح المفسرين بأنها نازلة في عالم غير عالم الآخر، أنه مباشرة يتحدث أنه حينما قتل أو كذا أو انتهى ذلك العالم طلع لها الحقيقة وهو من السعداء وإلى غيرها من الآيات التي تشير إلى هذه الحقيقة يعني حقيقة البرزخ. قضية فرضا أتباع فرعون هم كذلك في الحياة البرزخية يعذبون عذاب شديد كما تنقل الآيات الشريفة، هم بعض الروايات لطيفة بأن الميت إذا انتقل من هذا العالم تستقبله الأرواح يعني أرواح طبعا أرواح النبي أروح النبي والأمة وإلى غير ذلك كما منصوص عليه في الروايات، أرواح من أرحامه المقربين إليه تأتي إليه وتسأله تأخذ من عندي المعلومات عن أحوال الدنيا وماذا يحدث فيها، تسألوا عن الأقارب لا غير ذلك كما في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول إذا مات الميت اجتمعوا عنده، من اجتمع عنده؟ الموتى مو الأحياء، إذا مات الميت اجتمعوا عنده فسألوه عمن مضى وعمن بقي، يقولوا له فلان بعد حي معكم في الدنيا ولا راح، فإن قال لهم فإن كان مات ولم يرد عليهم قالوا قد هوى هوى، لأنهم ذني مؤمنين أرواح مؤمنة فكل مؤمن مفروض يجي هذا لما ما جاء وين رايح؟ رايح حضرموت هناك في حتى انتم صحراء العذاب العياذ بالله. لاحظ قالوا قد هوى هوى، ويقول بعضهم دعوه حتى يسكن مما مر عليه من الموت إلى غير يعني تنزل عليه الأرواح تسأله إلى غير ذلك، بل يأنسونه أساسا كما تقول بعض الروايات بأن أرواح مقربي هذا الميت تأتي إليه وتنصحتي مثال تقريبا أن أنت مثلا اجي الآن قوم ولا تعرف مثلا اجي قوم أو لوحدك فرضا هذه تعيش نوع من الغرابة أو الوحشة ما تدري عن أحد أو ما عندك أي معلومات عنكم، لكن لو استقبلك واحد من أصدقائك فرضا استقبلك في المطار طبيعي تعيش حالة من الخنس لأن هذا يعرف المدينة يعرف طرقها شوارعها وين تسكن وين تروح وين تجي نفس العالم الآخر، يعني من هنا ليلة الوحشة معنا ليلة القاف هذه منشأة يعني حتى قد يكون المؤمن يمر فيها لأنه ما قضية عذاب فقط ليس بالضرورة عذاب بل هو اندهاش بذلك العالم فيحتاج إلى نوع من المطمن له كالصلاة أو الصدقة أو شيء من هذا القبيل. هذا تمام الكلام بشكل مختصر عن حياة البرزخ. الكلام في النقطة الأخرى عن حقيقة الموت، نحن ربما أشرنا في أول الجلسة أو الجلسات عن حقيقة الموت، للموت تقريبا أو للنظر إلى الموت يكون من زاويتين، زاوية تنظر إلى الموت شبح مرعب ومخيف وإلى غير ذلك، وزاوية تنظر إليه نظرة ماذا؟ نظرة إيجابية صح لأنه واسطة لنقل الإنسان من عالم إلى عالم آخر. لاحظ ومن هنا وعلى هذه الروايات لطيفة عن أهل البيت سلام الله عليهم وردت في مسألة الموت مثلا من ضمن هذه الروايات قول أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: أيها الناس، إن خلقنا وإياكم للبقاء لا للفناء. تعلمون بأن الدنيا ماذا؟ فانية تزول. فإذا خلقنا لمن نحن؟ للبقاء. خلقنا للبقاء. قال: أيها الناس، إن خلقنا وإياكم للبقاء لا للفناء، ولكنكم من دار تنقلون، فتزودوا لما أنتم صائرون ماذا؟ صائرون إليه وخالدون فيه. والسلام الإمام حطنا على المحجة بأن سوف وين ننتقل إلى ذلك العالم الذي سوف نبقى فيه. هم الإمام الحسن سلام الله عليه في رواية يقول: حيث سئل ما الموت الذي يسأل، ماذا قال؟ ما الموت الذي جهلوه؟ إنه قال الإمام: أعظم سرور يرد على المؤمنين إذا نقلوا عن دار النكد إلى نعيم الأبد. شوف الإنسان المؤمن، الدنيا سجن المؤمن، لكن إذا نقل ذلك العالم مع أنه مؤمن ومتدين وأعمال صالحة، طبيعي إيش ماذا؟ مسرور وسعيد. يقول: أعظم سرور يرد على المؤمنين إذا نقلوا عن دار النكد إلى نعيم الأبد، وأعظم ثبور يرد على الكافرين، يعني من الشدة، إذا نقلوا عن جنتهم إلى نار لا تبيد ولا تنفد. لأن الكافر يتنعم في هذه الدنيا، فما يتمنى أن ينتقل إلى ذلك العالم. رواية أخرى عن الإمام علي بن الحسين عليه السلام يقول: لما اشتد الأمر بالحسين في قضية كربلاء، لما اشتد الأمر بالحسين بن علي بن أبي طالب، نظر إليه من كان معه فإذا هو بخلافهم، لأنهم كلما اشتد الأمر تغيرت ألوانهم وارتعدت فرائصهم، لأن طبيعي الجهاد وحرب وكذا، ووجلت قلوبهم. وكان الحسين صلوات الله عليه وبعض من معه من خصائصهم تشرق ألوانهم وتشدأ جوارحهم وتسكن نفوسهم، فقال بعض لبعض: انظروا لا يبالي بالموت. فقال لهم الإمام الحسين عليه السلام: صبرا يا بني الكرام، فما الموت إلا قنطرة يعبر بكم عن البؤس والضراء إلى الجنان الواسطة والنعيم الدائمة، فأيكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر. إذا جئت بالواقع أنت لا في الدنيا في ضيق في كذا إلى غيره، فإذا قالوا أنت في هذا البيت، طبعا البيت متوسط وكذا، إذا قالوا لك سوف ننقل كذا أجزاء إلى الشمال، قصر هناك فرضا وفلة وحدائق قناة، هذه تقول ينقلون مو بعد ساعة إلا الآن ودون. فنفس الشيء المؤمن حينما ينزل عليه الموت يبشر، فيتمنى هو ماذا؟ أن يخرج، بل يخير أساسا إذا رأى هذا المؤمن، إذا رأى بالاحتضار روح النبي صلى الله عليه وآله وأرواح الأمة المعصومين سلام الله عليه وحسين الزارة وبعض المؤمنين أبو قربي، يقول: لا، ماذا تختار، تبقى أو تمضي؟ قال: لا، معكم فيه. ينتقل إلى ذلك العالم مع هذه الوجودات المطهرة سلام الله عليهم أجمعين. إذن الموت هو وسيلة انتقال للإنسان وارتقاء أو تخليصة. بتعبير الشيخ الطبطبي قدس الله نفسه الزكي يقول: الموت نحو استكمال للروح، تتكمل هذه الروح إلى كمال، إلى قرب إلى الله سبحانه وتعالى. بتعبير الروايات الواردة بأن الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم أن الموت تحفة المؤمن. الموت ما هو؟ الموت تحفة المؤمن، تحفة. يعني شلون إذا تحب أحد تعطي هدية، تحفة هدية يعني. فالرواية تقول أن الموت ماذا؟ تحفة المؤمن. في رواية أخرى تقول أن الموت جيد الحياة. وعلى هذا تذكر عبارة أو الرواية عن الإمام الحسين سلام الله عليه حينما قال في خطبته: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة. القلادة توضع في منطقة جميلة. فكذلك شبه الإمام الحسين، استعارة لطيفة، شبه الموت مثل القلادة الجميلة على ماذا؟ على جيد الفتاة. من هنا قال: فما أولهني إلى أسلاك اشتياق يعقوب إلى يوسف إلى غير ذلك. لاحظ، إذن الرواية الآيات توضح وتشير إلى هذه المسألة، حقيقة ماذا؟ حقيقة الموت، لأن الموت جيد الحياة، أن الموت هو المخلص لهذا الإنسان من سجل الصالحين يتمنون الموت. نعم الإنسان يتمنى الموت لكي يتقرب إلى الله بهذه الحقيقة، يصل إلى العارج كثيرة، وعليه يستعد لهذه الحقيقة، يستعد لهذه النقلة إلى ذلك العالم الآخر. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. النقطة الأخرى التي نريد أن نشير إليها لكي لا نطل عليكم مسألة الأدلة. ذكرت أدلة، كما أشرنا إلى أن القرآن ذكر أكثر من قرابة 2000 آية في المعاد، وفي البداية في الحديث صنفنا هذه الروايات أو هذه الآيات الشريفة إلى 5 طوائف ذكرناها في بداية البحث. هنا نذكر فقط الأدلة أو بعضا من الأدلة العقلية التي تساق لإثبات مسألة العالم الآخر أو وجود العالم الآخر. الأدلة كثيرة، لكن أبرز هذه الأدلة دليلين مختصرين نذكرهم بشكل مختصر، هما دليل الحكمة الإلهية والدليل الثاني دليل العدالة الإلهية. حاصل الدليل الأول ودليل الحكمة أن مقتضى الحكمة الإلهية من إيجاد هذا الخلق لازمه وجود العالم الآخر، وإلا استلزم ماذا؟ اللهو والعبث في هذا الحياة. تصور إنسان يعيش 50 سنة 40 سنة 100 سنة وبالتالي ماذا؟ يتلاشى وينتهي كما تنتهي السيارة التي تصطدم وتنتهي وتتلاشى. 70-80 سنة يعيش هذا الإنسان في هذا العالم، وهذا خلاف الحكمة الإلهية. لأن مقتضى الحكمة الإلهية أن ينتج هذا الإنسان إلى حياة ماذا؟ أخرى. هذه مرحلة من حياتك أيها الإنسان، فعندك حياة أخرى. وهذا ودليل الحكمة الإلهية يسع عند الإنسان المعتقد المعاد مسألة من أهم المسائل، لا وهي اليأس من الحياة. تجدون بأن الآن الوضع الأوروبي، تجد بأنه الآن دراسات تقوم على انتشار الانتحار، بل وجدت مؤسسات خاصة سموها الموت المريح أو الرحيم. أنت متلعوز بحياتك وتعبان وتبي ترتاح، ادفع مبلغ وقع، احنا وين خلصت ما في طب من عمارة عرفت من هنا. وجدوا ظاهرة الانتحار كثيرة سويسرا، الله يودينا وياك سويسرا، هنا جنيف في سويسرا، يقولون بان اكو دراسة بان ظاهرة الانتحار مرتفعة جدا بنسبة عالية، ووجدوا هذه النسبة مرتفعة عند الشبان والشابات، ووجدوها أكثر ارتفاعا عند الطبقة الثرية، طبقة أصحاب الأموال الطائلة. درس الحال يعني هذا الإنسان ربا شاب عمره 20 سنة، صحة وجمال وشخصية وأموال وكل إمكانيات المادة ماذا، وكل مظاهر الشهوات والاستغلال في هذه الحياة مفتوح أمامه، لماذا ينتحر؟ تلك الشابة كذلك. حينما أجروا الدراسات تجدوا بأن الإنسان هذا مو فقط هو جسد يريد يلتف بالشهوات والأموال وكذا، عنده بعد آخر وهو الروح. هذا الروح اللي بالأمر المعنوي في وجود الإنسان يريد يتحرر، حينما لا يجد لذة روحية في هذه الحياة ما لا يفعل، رغم أن كل اللذائذ المادية موجودة عنده صارت ما لها قيمة عنده، ما لها أظن طعم، فأحسن حل يسوي هو ينتحر. بينما الإنسان المؤمن يعتقد بالمعاد، يعتقد بأن الحياة يجب استقلالها بأحسن الاستقلال، بالطاعة بالإمامة بالعبادة بالصلاح بخدمة المؤمنين بيبي إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، وبالتالي ماذا؟ يعيش سعادة في الدنيا وسعادة وين؟ في الآخر. بعكس اللي يصور حياته وين فقط؟ في هذه الدنيا. طبيعي ييأس يتأزق ينتهي إلى غير ذلك يتلاشى. منذ نحن من المحرمات ومن الكبائر الخطيرة هو الانتحار، لا يجوز الإنسان ينتحر حتى لو كان في أسعد الأوضاع، لأنه ما يدري ماذا هو ما يتحصل عليه من كمالات في هذه الدنيا. البلاء الإنسان إذا جاءه البلاء يفرح به، لأنه ماذا؟ لأنه وسيلة من وسائل ماذا؟ القرب من الله سبحانه وتعالى، لو استقل واستفاد منها إلى غير ذلك. إذا الإنسان حينما لا يعيش فكرة المعاد وعقيدة المعاد في حياته، يعيش حياة اللهو والعبث وعدم الهدفية في الحياة. أذكر دراسة موجودة لبعض العلماء، علماء النفس التحليليين في أوروبا، وجدوا بأنه نسبة 85% من الناس مرضى نفسيين على الحالات النفسية، مما اضطرت بعض الدول تجعل لكل قرية طبيب نفسي يعالج الحالات، وهم مرتفع عند الشبان والشابات، بل اضطرت بعض الدول تجعل لكل بلد لكل بيت نفسي اساسا تضخم الحاله. لماذا؟ لانه ما موجود هدف في الحياه عنده مسكين. ماكو هدف. صور هذه 5 سنة يقضيها وماذا؟ وتنتهي والعياذ بالله. فبالتالي يعيش مأساة. وين يروح إلى غير ذلك؟ نستجير بالله. هذا مختصر عن دليل الحكمة بشكل وبآخر. الدليل الآخر هو دليل العدالة الإلهية. تعلمون بأنه مختصر العدالة الإلهية أن يعطى كل صاحب حق حقه. ونحن نجد في الدنيا بأن الظالم ماذا يفعل بالناس؟ هذا الطاغوت الذي يدمر شعوبا بأسرها لأجل مصالحه ومطامعه الشخصية والعياذ بالله. مو صحيح؟ هذا الظالم تجده الظالم بالكثير يموت ماتة طبيعية فرضا، يموت في المستشفى، في الكثير شوي حاكموه، وإذا حاكموه بالكثير رصاصة واحدة ماذا؟ تعدم حياته. إذا كان هذا الظالم يعيش بها المعنى والمظلوم مسكين يسحق كل الحقوق وأنه بعد ماكو حياة أخرى، ماذا يصاب؟ يصاب بالانسان، يصاب بالانهيار وعدم الوثوق بالعدالة الإلهي. بينما لا يعتقد بالمعاد وأن هذا العالم هو عالم الفرد، عالم يحاسب عليه الإنسان، يحاسب الإنسان عليه بكل صغيرة وكبيرة، بكل صغيرة وكبيرة، فيثاب المحسن ويعاقب من المسيء ومنهم الظالم. بل نعتقد بأن ذلك المعاد، ذلك العالم، عالم الآخرة، فيه من السعة ما يشمل ماذا؟ كل جرائم المجرم، وفيه ما يشمل كل نعيم من الإنسان الصالح. مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قدم ما قدم بخدمة الإنسان وكمال الإنسان إلى غير ذلك، له ثواب الآخرة ماذا يتناسب مع حجم تضحياته وعطاءاته. كذلك الظالم اللي ارتكب أبشع الجرائم إلى غير ذلك، هم في الآخرة وين؟ عنده هناك ذلك العالم فيه استعداد أن يقضي كل جرائم. بينما في الدنيا أنت مهما تسوي في الظالم، لو تقطع وصل في النتيجة ما وفيت حق مؤمن قتله هذا الإنسان، صح؟ فكذا قتلت الآلاف بل الملايين كما تجد في الظالمين، وأحرق ودمر وهدك وسرق إلى غير ذلك. إذن مقتضى العدل الإلهية أن يوجد عالم يفرز فيه بين الظالم والمظلوم، وإلا إن لم يوجد ذلك العالم يستلزم أن الله يساوي بين الظالم والمظلوم، لأن في الدنيا إحنا كثير من الظالمين مهضوا جزاءهم، يجي 80-90 سنة يلعب وبكل مظاهر الانحراف وكل مظاهر حق حقوق الإنسان، بالنتيجة يجد في المستشفى شهر عنده أزمة قلبية ويموت، لا أقل ولا إن لم يكن عالم آخر لهذا الإنسان الظالم، ويحاسب على كل صغيرة وكبيرة في حياته ويأخذ جزاءه. استلزم أن الإنسان ييأس ولا يؤمن بالعدالة الإلهية. نستجير بالله. هذا دليل ثاني. دليل ثالث بشكل مختصر هو حب البقاء والخلود. الإنسان مفطور على حب الخلود والبقاء، فما يتصور سن ينتهي. من هنا خاف من الموت، لأن يتصور أن الموت نوع من النهاية، والحال كما تعرفنا الموت بداية لحياة وين أخرى. الإنسان أصلا مفتوح على حب البقاء والخلود، وهذا لا ينسجم مع الدنيا، ينسجم مع من؟ مع الحياة الأخروية اللي حياة وين؟ أبدية. لأن في الدنيا أنت خلي يعطوك 10 سنة، 90 سنة يعطوك من العمر، يعطوك 1000 سنة، يعطوك 1,000,000 سنة، في النتيجة تنتهي أو لا تنتهي؟ تنتهي. هذا خلاف فطرتك. ودليل الفطرة والفطرة الموجودة عند الإنسان ويحب البقاء دليل على أن هناك حياة وين؟ أبدية. لكن هذه الأبدية أما نعيم أبدي أو شقاء أبدي. نستجير بالله. لاحظ نحن هم كذلك في ذلك العالم بالقرآن بالروايات بالآيات هم بالأدلة العقلية، هناك جنة وهناك نار. في الجنة شتى أنواع السعادة، شتى أنواع اللذات، سواء المعنوية القرب وهو شدة القرب إلى الله، أو اللذات المادية والحسية التي يتنعم بها الإنسان كالقصور وإلى غير ذلك. كذلك في النار ماذا؟ هناك هم عذاب معنوي وعذاب حسي. العذاب المعنوي في العذاب الخزي والافتضاح. شوف الإنسان بعض الأحيان حتى في الدنيا هل يكون يتحمل طبعاً تشكي، لكن ما يتحمل طبعاً وين؟ في كرامته ولا في شخصيته، يجد ذاك ألم. لاحظ تعبيرا يقول لي تمنيت لو تنشق الارض وين وتذلني ولا اسمع هذه الكلمه او ارى هذا الموقف. الانسان لان في بعد روحي يتنعم ويتعذب. هذا هم في الاخره موجود، النعيم المعنوي موجود والنعيم الحسي موجود، العذاب المعنوي موجود والعذاب الحسي كذلك موجود. هذا من خصائص ذلك العالم وما موجود في ذلك العالم. طبعا كثير هناك من يعتقد اعتقادات بالصراط ضربان بالميزان بالتضاير الكتب، نعم كيفيتها نرجع الى ابحاثها الخاصه في محلها، هذه لازم الاعتقادات فيها. اذا هذا المام مختصر جدا، يعني ما نقدر بعد نطرح اكثر عن مساله ماذا المعاد، وهو اخر الاصول الدينيه التي يجب ان نعتقد بها. الى هنا وقع كمل الحديث عن اصول الدين الخمسه التي هي التوحيد والعدل والنبوه والامامه والمعاد بشكل مختصر في هذه الجلسات التي نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا بأحسن قبول، وأن نكون إن شاء الله استفدنا نحن وأنت وإياكم من هذه الأبحاث التي هي من أهل البيت سلام الله عليهم ومن موائدهم الشريفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دين الحق وأن يرزقنا توفيق طاعته والبعد عن معصيته وأن يهيئنا واقعا وأن نتهيأ بظهور مولانا صاحب العصر والزمان. ونختم هذه الجلسات بهذا الدعاء، وهو دعاء اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم احفظ علماءنا الأعلام، شافي مرضانا، أرحم موتانا، احفظ الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والمنافقين، واحفظ شريعة سيد المرسلين. اللهم عجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، جعلنا من شيعته وأنصاره والمستشهدين بين يديه والمقبولين عنده في دولته. اللهم اجعلنا من الموحدين لظهوره يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.